أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم أيضا يتناول أحد الأمثال الخاطئة التي قد تنتشر في بعض الأوساط الاجتماعية وتؤثر في فهمها الخاطئ للحياة أو في سلوكها الاجتماعي وتعاملها مع سائر فئات المجتمع. نبهنا فيما مضى من الأحاديث عن أننا لسنا في صدد تصحيح هذه الأمثلة. ربما مثلا البعض يقول أنه الأفضل أن يقال في المثال كذا وكذا، لسنا في صدد تصحيح المثال بهذا المعنى، وإنما في صدد أن نقول أن هذا المثال المنتشر بين الناس هذا المثال خطأ، الصحيح هو ما يهدي إليه القرآن الكريم، ما تهدي إليه أحاديث المعصومين عليهم السلام. ربما أيضا يقول شخص أنه هذا المثال قد يفهم بفهم آخر، أيضا نحن لسنا في صدد ذلك، وإنما في صدد التوجيه إلى أن الفهم العام لهذه الكلمات بهذه الطريقة شيء غير صالح، شيء غير صائب. من الأمثال التي ربما حيكت وصيغت شعرا أو في بعض الأوساط هي باقية على كونها في صورتها النثرية، ما ذكر من قولهم إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وهذا له صياغات متعددة، منها ما هو شعر منقول إن لم تكن ذئبا من الذئاب يأكلك فيها أحقر الكلاب، لما تصير ذيب أحقر الكلاب أصغر الكلاب يأكلك، فإذا تصير ذيب حتى لا تؤكل. أو في صياغة أخرى قريبة منها شبيهة لها، تغذى به قبل لا يتعشى بيك، يعني بادره بمثلا الاعتداء بالضرب بالهجوم قبل لا هو يهجم عليك في وقت متأخر، هذا أيضا من نفس القماشة. من نفس القماشة من الأمثال البيت المعروف للشاعر الجاهلي زهير ابن أبي سلمى أو سلمى: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. شاهد في عجز البيت الشطر الأخير: من لا يظلم الناس يظلم. إذا أنت ما تظلم الناس، الناس يظلمونك، فإذا الأفضل شنو؟ أن تظلمهم. في هذا البيت اللي هو جزء من إحدى المعلقات الجاهلية المشهورة، معلقة زهير ابن أبي سلمى، وهو شاعر كان قبل الإسلام ومات قبل بعثة رسول الله بسنة واحدة، ومعروف كشاعر من كبار الشعراء الجاهليين، له معلقة وكانت يقال لشعره الحوليات، يعني كل سنة يقول قصيدة واحدة، فأربعة أشهر مثلا ينظمها، وأربعة أشهر يرتشها ويرتبها وإلى آخره، وأربعة أشهر يعرضها على غيره من الشعراء، ثم بعد سنة ينشدها على عامة الناس. من جملة حولياته هذه، وهي للإنصاف في غير هذا البيت قصيدة قوية فيها مواعظ، فيها حكمة حياتية مثلا مما جاء فيها: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. إذا إنسان عنده ثراء، عنده فلوس، فيبخل على أسرته، على أبناء مجتمعه، على أصحابه، على قبيلته، هذا الناس يستغنون عنه، ويذمم أيضا، لا يمدح، الناس ما يريدون يشوفونك أنت يعني كاشخ آخر شيء، ثم لا تتصدق عليهم ولا تتفضل عليهم ولا تعينهم بأي شيء، مع أنك ذا وفر وفاضل. هذا معنى البيت قوي جدا، أن طريق السيادة الجود، طريق الحضور الاجتماعي مو أن واحد يلبس ملابس كشخة ويلبس يركب سيارة فارهة، لا، السخاء. من جاد، عندنا في الرواية من جاد ساد. منها أيضا: ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم. إذا يخلي المعروف ماله مو في الفقير، مو في المحتاج، اللي محتاج ما يعطيه، اللي ما يحتاج يعطيه شيئا كثيرا. طيب، شايف الآن قسم من الناس لما يروح إلى مسكين واحد أبو الخضرة اللي بالنسبة إليه للريال يفرق، طيب يظل حارج وياه على نص ريال وعلى ربع ريال وعلى الريال، ويطلع الشعر على لسانه على قولهم، زين. بس إذا راح إلى مقهى من المقاهي، هذه أصحاب الأسماء، ما عنده مانع يعطيك رامية 20 ريال هالشكل، يابا إلك باقي خردة 15 ريال، 20 ريال، 25 ريال، لا خلي إلك، زين. أنت معروفك هذا خليه في محله، ذاك الفقير اللي قاعد من الصبح إلى المغرب علشان يربح إليه 30 و40 و50 ريال، وهي تفرق بالنسبة إليه. كذا ساعة هو قاعد ينتظرها، معروفك خلي هناك، هناك تروح تحارج وتساوم وتغافص. طيب، بينما لما تروح إلى مكان من هالأماكن بزعم البرستيج والكشخة والبقشيش وغير ذلك، تحط لك ما أدري عشرات الريالات. ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم. الآن احنا مثل هالنموذج نذمه، صحيح ولا لا؟ إلى أن يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. إذا الإنسان لنفترض عنده غضب، لا تتصور أنه الناس ما رح يعرفون عنك هذا الغضب، قدرت تخفي يوم ويومين وعشرة، بس بالتالي هذه تفوح. ذاك البعيد عنده خيانة، يتستر على نفسه بس إلى فترة معينة من الزمان، بعدين يكتشف يعرف. فلا تتصور أنه إذا إنسان عنده خليقة أخلاق طريقة ويخفيها هذا رح تبقى خفية إلى. هذه معاني الحقيقة قوية. هنا يجي ويقول: ومن لم يذد، اللي ما يدافع عن حوضه، عن مكانه، عن عائلته، عن شرفه، عن بلده، عن منطقته، عن حقه، من لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ذلك الحوض. هذا القسم أيضا كلام معقول. ومن لا يظلم الناس يظلمي، هذا الكلام هنا فيه محل توقف وتساؤل. لذلك قسم من الباحثين في اللغة والشعر قالوا هذه المعاني ما تنسجم أصلا ويا هذا، فلابد أن نفتش إليها عن مخرج. طيب، فقالوا: ومن لا يظلم الناس يظلمي، يعني من لا يرد الظلم عن نفسه يظلم. ليش قال إذن من لا يظلم الناس؟ قالوا هذه يسموها في اللغة العربية المشاكلة، مثل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. انتم ما قاعدين تعتدوا عليه، لما ترد الاعتداء واحد ضربك انت تضربه، هذه ضربتك يا ليست اعتداء، وانما شنو؟ رد الاعتداء، جزاء. بس ليش هنا نستخدم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه؟ قالوا للمشاكلة. هنا هم نفس الشيء، من لا يظلم الناس يظلمي، يظلم هناك في محلها، بس من لا يظلم الناس يعني من لم يرد الظلم عن غيره. سواء كان هذا الكلام صحيح أو لم يكن صحيحا، لم يكن صحيحا بأي اعتبار، باعتبار يقول لك هذه هل فكرة عند العرب كقبائل، هي فكرة موجودة، شغلهم كان على الغزو والقتال والسيف، وأنه لازم يكون الواحد مرهوب الجانب حتى لا حد يجي يعتدي. كيف يصير مرهوب الجانب؟ يروح يعتدي على الآخرين، يأدبهم، يكسرهم حتى لا حد يطمع فيه، يتغذى بيهم قبل ما يتعشون به. فيقول لك هذا هالكلام منسجم مع الحالة العربية في تلك الأزمنة، زمان الجاهلية، كانت طريقة وطبيعة العرب تعيش على هذا الأساس. فلما يجي مثل هذا الشاعر ويقول من لا يظلم الناس يظلمي، كأنه ضمن نفس هذه البيئة والثقافة التي يعيش فيها، أنه نعم أنا إذا ما أتغدى بيهم يتعشون بي، إذا ما أؤدبهم قبل سيعتدون علي فيما بعد، إذا ما أبادرهم بالضربة هم رح يضربوني. فإذا هذه ضمن الفكرة العامة الثقافية الموجودة عند العرب، هو أيضا هذا واحد من العرب جاء وقالها. كما قلت سواء كان التبرير لكلامه وأنه ليس مقصودا منه هذا الكلام، وإنما مقصوده من لم يرد الظلم سوف يظلم كما قال به بعضهم، أو كان لا هذا المعنى هو اللي يريده وأنه يعيش ضمن جو ثقافي وبيئة عربية قبل الإسلام أدمنت الغزو أساسا. بعضهم يفتخر أنه أنا ما أكل إلا من وراء سيفي، أحمل على هالقبيلة هذه وأغنم الغنائم الإبل والشاء والسائر الأمور، فأنا مركز رزقي هو السيف مالي. طبعا هذا من الناحية الدينية غلط وحرام شرعا، لكن هذا كان بالنسبة إلى قسم في ذاك الوقت قبل الإسلام مصدر فخر. على أي حال هذه الفكرة موجودة عند قسم من الناس، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. بين قوسين الذئب في الثقافة العربية جدا سيء، يعني المثال للذئب علامة على الخيانة، على الفتك، على كذا، ولذلك تجي الأمثلة الشكل، مع أنه في بعض الدراسات في علم الحيوان تخالف هذا تماما، ويعني حسب التعبير تنصف الذئب عن هذه الصورة الموجودة التي تشير إلى أنه خائن وإلى أنه كذا. هذا مو بحثنا، لكن إجمالا هذا المثال منتشر أيضا متأثر بهذه البيئة، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. هل هذا يصح؟ الجواب على ذلك كلا. عندنا في الشريعة الإسلامية في التوجيه الديني أنه حتى إذا علم إنسان أن زيدا سوف يهاجمه مثلا المغرب، لا يجوز له أنه الآن يروح يهجم عليه الصباح. ليش؟ لأن هذا يكون من باب العقوبة قبل الجناية. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام أنه إذا أنت كنت تدري أن قاتلك ابن ملجم ليش ما قتلته؟ ليش ما سجنته؟ طيب، فالإمام عليه السلام يقول لهم كيف أقتل شخص قبل الجناية؟ أقول له أنت شهر رمضان بتقتلني، فإحنا ما دام في محرم خلنا نخلص عليك. ممكن هذا ذاك الوقت ما يصير علي بن أبي طالب، يصير واحد من هالحكام الموجودين في العالم الإسلامي اللي يأخذون بالتهمة ويعاقبون على الظن، لكن عليا يأبى ذلك. اتعشى بي اتغدى بي قبل لا يتعشى بيك، هذا منطق غير صحيح. المنطق الصحيح لا تظلمون ولا تظلمون. ما مسموح لك أن تخلي أحد يظلمك، الله سبحانه وتعالى كما في الرواية أوكل إلى عبده المؤمن كل شيء ولم يوكل إليه أن يذل نفسه. أنا أقبل أن واحد يظلمني ويأذيني ويذلني وياخذ حقي، لا، ما مسموح لك هذا، شرعا غير جائز. الله سبحانه وتعالى أعطاك حقوقا، أعطاك شخصية، أعطاك رزقا، وجعلك أمينا عليه، فلا يجوز لك أن تذل وتخزى أمام من يظلمك. فما مقبول منك أن تقبل بالظلم، لكن في نفس الوقت أيضا لا تظلم غيرك. إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، يعني تصير على طريقة أخلاقهم، كما هم يهجمون أنت تهجم قبلهم، كما هم يسفكون أنت تسفك الدم قبلهم، كلا لا يجوز. سيسرقونني فأنا الآن أبادر إلى سرقتهم، لا يجوز هذا. سيضربونني الآن إذن أنا أضربهم، سيقتلون مني الآن أنا أقتل منهم، لا يجوز كل ذلك. منطق لا تظلمون، وإن كانت الآية المباركة واردة في القضية المالية، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إلا أنه يستفاد منها أن هذه سياسة عامة يضعها الإسلام للمسلمين، واحد من تطبيقاتها في الموضوع المالي، واحد من تطبيقاتها في الجانب الاجتماعي، واحد من تطبيقاتها في الجانب الشخصي، واحد من تطبيقاتها في ما بين الزوجين، لا تظلم ولا تظلم. طيب، إذن هذه الفكرة التي يتحدث عنها بعضهم، وهي للأسف شائعة عند قسم من الناس، يبررون هذا الأمر، أنت مو أخلاقك هالشكل، يقول لا إن لم تكن ذئبا أكلتك، ليش تنزل إلى الشتم؟ يقول لك هذا هو بعد المجتمع هالشكل يحتاج، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. لا عمي، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أنت إنسان مؤمن، ما لازم تنزل إلى مستوى الخاطئين الفاحشين في القول. وهكذا الحال بالنسبة إلى الأعمال، والله فلان سيتآمر عليه، قاعد يخطط إلي، أنا الآن أكسر رجله، ليش يا أبا؟ وهذا هو بعد أتغدى بي قبل لا يتعشى بي، لا خطأ، هذا خطأ عندما يصنعه هو، أنا أرضاه لنفسي أنا؟ كلا، إذا سوى في شيء بعد الفعل، بعد الشتم، بعد الضرب، أنا إذن أشوف إما شيء أنا لي الخيار فيه، أسلك سلوك قانوني، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا سلوك قانوني فقهي، نفس الشتمة اللي شتمني إياها أنا أشتمه، نفس الضربة أضربه، نفس الإجراء أتخذه تجاهه، وهناك طريق أخلاقي وهو عادة الأفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى. أنا أشوف هذا إنسان في ضمن المجتمع المسلم خاطئ، زلت قدمه في هذه المرحلة، قال كلاما، فعل فعلا غير حسن، أنا استلتفت إلى نفسي أشوف سبني خب ما طاحت إيد من إيدي، ولا عيني عمت ولا إذني صمت، طيب أقول لا غفر الله لك، كما كان أئمة أهل البيت عليهم السلام يصنعون، مع أنه من الناحية القانونية له الحق، لكن اللي يجي يسب الإمام قانونا فقها للإمام الحق أن يرد عليه نفس الكلام، ولكن هل وجدتم إماما من الأئمة المعصومين عليهم السلام يفعل هكذا، أو أنهم كانوا في الغالب يعفون ويسمحون، ويكون هذا أيضا طريقا لهداية أولئك الناس. الفكرة التي تقول إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، الفكرة التي تقول اتغذ بي قبل لا يتعشى بيك، الفكرة التي تقول من لا يظلم الناس يظلم، هذه أفكار خاطئة لا يؤيدها الدين، لا على المستوى القانوني فضلا عن المستوى الأخلاقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون ممن ينهج منهج مكارم الأخلاق، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.